بسم الله الرحمن الرحيم.
كان يوم 21 من صفر الموافق 25 من يناير من العام الحالي يوما حاسما في تاريخ مصر.
صرخة في كلمتين.
الشعب
يريد.
فما هي رؤية الدعوة السلفية لهذا الحدث؟ وهل سيجد جديد في طريقة عملها أو أسلوب خطابها، أم أنها ستبقى بلا تغيير يذكر؟ أسئلة تدور في ذهن كل المراقبين لحال الصحوة الإسلامية في مصر والعالم.
أين يقف السلفيون؟
التغيير سنة كونية لا تدوم الدنيا لأحد، والتغيير للإصلاح فريضة شرعية.
نحن طموحاتنا تطاول السحاب، لكنها في نفس الوقت واقعية. نحن نتمنى أن نكون في مستوى نقوم بكل وظائف الأمة التي تتلخص في كلمتين: حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين.
وإلا فالمسلم الذي يدين بدين الله هو أنفع الخلق للخلق، هو أحرص البشر على مصالح البلاد وعلى مصالح العباد. إذا كانوا يعتبرون أنفسهم أصحاب مبادئ فالمسلم أولى بذلك. نحن دعاة إصلاح وصلاح.
إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة.
ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي،
تستبيح كرامتي.
ثم نقول: التغيير لا التدمير. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا.
الدماء أمرها عظيم عباد الله.
الذي يسرق سفينة الوطن هم هؤلاء الذين يحدون شرع الله.
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.
هذه المحنة علمتنا دروسا كثيرة وفاضت علينا بالمنح. علمتنا أن الله يمهل ولا يهمل.
إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. كذلك ظهر من هذه الأحداث عباد الله
أن انتشار مظاهر التدين يبشرنا بأن المجتمع المصري يستحق ولاية وقيادة أحسن مما مضى.
والعالم كله بلا استثناء يعرف أن الوزن الحقيقي في الشارع المصري هو الإسلام.
والبعض يقول يصعب تطبيق الشريعة، يصعب العودة للدين، هذا أمر مستحيل، نحن نعيش في القرن 21.
فلا يهولنكم إرجاف المرجفين أو أنه لن تقوم للإسلام قائما.
إن كنتم تريدون العزة فإن العزة لله جميعا. إن كنتم تريدون الحرية فيستحيل أن تتحقق الحرية إلا بتوحيد الله وإفراده بالعبودية. إن كنتم تريدون العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان.
نحن نريد إسلام تنصبغ به الحياة في سياساتها واقتصادها واجتماعها وأخلاقها، في حربها وسلمها، في شدتها ورخائها، في مسجدها وسوقها. الحاكم
ونحن نريد
حاكما نختاره نحن، قبلته في مكة لا في واشنطن. ينحاز إلينا، يحترم عقيدتنا، لا يزدري إرادتنا ولا يزورها، يقودنا لا ليحقق أحلام.
هذا الذي نريد.
نقول للجميع
إن تغيير الوضع السابق على الأحداث ضرورة حتمية،
ولكن
لابد أن يكون التغيير إلى الأفضل.
ونطالب
أولا التأكيد على هوية مصر الإسلامية كدولة إسلامية،
ونطالب
ثانيا المطالبة بتفعيل المادة الثانية،
ونطالب
إلغاء قانون الطوارئ،
ونطالب
ضرورة إصلاح المؤسسة الأمنية،
ونطالب
الإلغاء الفوري لسيطرة أفراد الحزب الوطني،
سادسا
الإفراج الفوري عن كل من سجن أو اعتقل بغير،
ونطالب
دعوة جموع المصريين للتكافل، ثامنا نناشد المراكز البحثية النزيهة عمل دراسة،
تاسعا
دعوة الجميع حكاما ومحكومين إلى التوبة الجماعية الصادقة.
ولكن
عند حصول
تعارض
بين السياسة وبين ثوابت المنهج وأداء أمانة حراسته، فنحن نقدم أمانة الدعوة وحراسة المفاهيم.
والآن
المؤتمر السلفي حول الأحداث الجارية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كان يوم 21 من صفر الموافق 25 من يناير من العام الحالي يوماً حاسماً في تاريخ مصر. ما بعده يختلف كثيراً عما قبله، ليس في طريقة إدارة الحكم فحسب، ولكن في طريقة تفكير وعمل معظم الاتجاهات العاملة على الساحة. فما هي رؤية الدعوة السلفية لهذا الحدث؟ كيف كانت تراه قبل أن يقع؟ وما هي رؤيتها الآن له بعد أن صار أمراً واقعاً؟ وكيف ترى الدعوة نفسها بعد الحدث؟ وهل سيجد جديد في طريقة عملها أو أسلوب خطابها، أم أنها ستبقى بلا تغيير يذكر؟ أسئلة تدور في ذهن كل المراقبين لحال الصحوة الإسلامية في مصر والعالم. وقد يسهل جدا على من تتبع الإنتاج العلمي لرموز الدعوة والمواقف العملية لها عبر سنوات طويلة أن يعرف الثوابت والمتغيرات في خطاب الدعوة، وكيف تحافظ الدعوة على ثبات المفاهيم الإسلامية وتتابع التغيرات الواقعية لتسقط الحكم الشرعي على الواقع المناسب له. ولكن ربما لم يتمكن الكثير من أبناء الدعوة فضلا عن غيرهم من إدراك هذه الأمور بالدقة المطلوبة، ولذا كان هذا المؤتمر خطابا لإخواننا وللمجتمع بأسره ولكل مهتم بموقف الدعوة السلفية من الأحداث. ولا شك أن هذا من حق المجتمع المصري المتدين بطبعه علينا، فنحن نتاج هذا المجتمع، نحن امتداد لجهود بذلها علماء سلفيون في مواجهة طيار الاستشراق وفي مواجهة الاحتلال العسكري لبلادنا والذي استمر حقبة كثيرة من الزمن. قاوم دعاة السلفية في ذلك الوقت وفي غيره بأن عادوا إلى منهج السلف، وأن نشروا علومهم وأخلاقهم ونظم حياتهم المستمدة من الكتاب والسنة والإجماع، والتي رفعتهم حين عملوا بها على رأس الأمم. وفي ذات الوقت فإن الدعوة لم تنفصل عن الواقع ولم تقف حجر عثرة في طريق التقدم في وسائل الحياة، وإنما حكمت على ما استجد منها وفق ثوابت الكتاب والسنة والإجماع. ومن هنا كان هذا المؤتمر، وهو مكون بعد هذه المقدمة من 4 فقرات وبيان ختامي يتضمن توصيات المؤتمر نرفعها إلى كل حريص على مصالح البلاد والعباد. فأما الفقرة الأولى فعنوانها الإسلام منهج حياة، يحاضرنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم. وأما الفقرة الثانية فعنوانها الربانية في مواجهة الفتن، يحاضرنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد. وأما الفقرة الثالثة فعنوانها التغير الذي نريد، يحاضرنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي. وأما الفقرة الرابعة فعنوانها الدعوة السلفية وصدى الأحداث، يحاضرنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. وأما البيان الختامي فيلقيه على مسامعكم فضيلة الشيخ علي حاتم. والآن مع الفقرة الأولى ومع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، والإسلام منهج حياة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فترة عصيبة تمر بها الأمة، ولكن سيجعل الله من بعد عسر يسرى. ومن سمات هذه المرحلة التي نحيا ونعيشها هذا الهجوم الشرس على دين الله تبارك وتعالى،
مطالبات بإلغاء المادة الثانية من الدستور، محاولات لطمس هوية هذه الأمة، إقامة حلف لمنع تطبيق الشريعة، مطالبات بإقامة دولة مدنية لا يحكمها شرع ولا دين، وكأنهم يريدون تفريغ الإسلام من محتواه بحيث يصبح اسما بلا رسم، إسلام على الأهواء، معلب في واشنطن أو لندن أو باريس، إسلام يعني تنفصل به الدولة عن الدين، محاولات مستميتة من البعض. ومن عجيب الأمر أنهم يفرضون وصايتهم على شعب مسلم، بينما لو تكلمنا بدين الله تبارك وتعالى وطالبنا بتطبيق شرع الله يقولون لنا لا تفرضوا وصايتكم علينا، وهم الذين يحاولون بالباطل فرض هذه الوصاية على هذه الأمة المسلمة، مطالبات تخالف العقل والفطرة، تخالف الكتاب والسنة، تخالف الوحي المنزل، تخالف حتى الدستور هذه الأمة، مطالبات لا يمكن أن يرضى بها أي مسلم آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لا يمكن أن يقبلها لا الأزهر ولا جيش هذه الأمة. وإلا العقد الاجتماعي يرفض هذه المطالبات التي ترتفع بها أصوات في مثل هذه المرحلة، ونحن عندما ننظر سنجد أن الأمم قد تعلق على المشانق من خرج على دستورها الوضعي، تتهمه بالخيانة العظمى، تعاقبه إذا ما خرج على دستور البلاد، فكيف يكون الحال والشأن مع من فصل الدين عن الدولة، أو فصل بين السياسة والدين، أو طالب بإلغاء هوية هذه الأمة. هذا الذي يصد عن سبيل الله ينصب من نفسي ندا وإلها مع الله، ما حكم الطغاة والطواغيت الذين يتحكمون في رقاب البلاد والعباد؟ عندما ننظر في هذه المرحلة التي نعيشها ونحياها سنجد مخالفات كما ذكرنا كثيرة وعديدة، كلا بد أن نقف مع هذه الوقفة، وإلا فهؤلاء الذين استوردوا لنا هذه النعرات وكل واحد منهم حري بأن يطلق عليه وصف الظلامي المتخلف الرجعي الذي يسرق سفينة هذا الوطن، وإلا بل لا أقول يسرقها فحسب، يدمرها تدميرا، يغرق بنفسه وبسفينة الوطن في قعر المحيط. وإلا فهذه الانحرافات وهذه الاعوجاجات عن دين الله تبارك وتعالى حملت في طياتها معاني الدمار للبلاد وللعباد، ولا بد من تسمية الأشياء باسمها. وإلا فالشيوعية دين عند أهلها، العلمانية والديمقراطية دين عند أهلها، وهم عندما يرفضون تطبيق دين الله جل وعلا، وإن الدين عند الله الإسلام، سيطبقون علينا دينا سواه، وهذا ما لا يقبله مسلم آمن بالله وأسلم وجهه لله تبارك وتعالى. فصخب وضجيج يرتفع وتجد التناقضات صارخة، وإلا فالواحد منهم لربما قال أنا أبيع رقبتي في مقابل أن تقول رأيك، وهم هم الذين يطالبون بإبعادنا عن مجالات الحياة، ليس فقط في التعليم والإعلام والثقافة، لا في كل جانب من جوانب الحياة، وكأننا السبة والتهمة، تتبدل المفاهيم على مثل هذا النحو، وكأنهم أبناء هذا الوطن ونحن لا نمت له بصلة، هم الحريصون على مصالح البلاد والعباد، وكلها ادعاءات يحتاج صاحبها أن يقال له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإلى فالمسلم الذي يدين بدين الله هو أنفع الخلق للخلق، هو أحرص البشر على مصالح البلاد وعلى مصالح العباد. حياة العزة والكرامة، حياة الحرية لا تتحقق إلا بتطبيق شرع الله، إلا بالعودة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يتسلطون على أمة مسلمة بالليبرالية وغير ذلك من النعرات أو علمانية أو ديمقراطية، هذا شعب مسلم يحكم بإسلامه، هذه بدهية. ما من أمة من أمم الأرض إلا وهي تحكم بدينها، وإن الدين عند الله الإسلام، فنحن لا نرتضي بالإسلام بديلا ولا نبغي عنه تحويلا. كلمة لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. إذا كانوا يعتبرون أنفسهم أصحاب مبادئ فالمسلم أولى بذلك، أولى. هذا المسلم الذي أخلص أمره لله يبيع نفسه رخيصة لله يشتريها وتعود له أغلى ما كانت بإذن الله وأوفر ما كانت. فهذه الشعارات التي يطلقونها كما ذكرنا لا تتحقق، إن كانت طيبة لا تتحقق إلا بالرجوع لدين الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه قضية الحياة وقضية الممات، لا يمكن أبدا أن نفرط في شرع الله ولا في دين الله جل وعلا. والغايات لها حكم الوسائل، والغاية إذا كانت محمودة فالوسيلة إليها لابد وأن تكون مشروعة. ونحن عندما نقوم في مقام الأنبياء والمرسلين ونعبد الدنيا بدين الله ونرجع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، نحن دعاة إصلاح وصلاح. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأول هذه الأمة من صلح حاله ولا شأنه إلا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض أحيانا يتعلل بأن الظروف عصيبة، وكأن الظروف العصيبة هذه بخرجها في غير شرع الله. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وفي حديث عبادة بن صامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشة والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. واهم من يظن أن المخرج من الفتنة في المعاصي وفي الذنوب أو في ديمقراطية أو ليبرالية أو دولة مدونية أو في إقامة تحالف لمنع تطبيق الشريعة بحيث أهمس أنا وهو الذي يجهر بكلمة الباطل، هذا بلا شك انعكاس للمفاهيم، انقلاب للموازين والمقاييس. الذي لابد وأن يجهر بكلمة الحق هو المسلم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ننطق بكلمة الحق وإن كانت مرة، حتى وإن تقبل من تقبل ورفض من رفض. وإلا ففي قصة صاحب ياسين لما قتل المرسلون أتى من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ما غير ولا بدل، بل جاهر بكلمة الحق كلمة واضحة بينة. ثم لما قتلوه نصحهم ميتة كما نصحهم حية، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هانوا على ربهم بسبب رجل مغمور صالح. قال: وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين. الظرف كان عصيبا، قتل المرسلون، هل سكت صاحب ياسين؟ هل غير أو بدل؟ قال: العلاج والحل في الديمقراطية أو في العلمانية أو الليبرالية أو إقامة دولة مدنية. هؤلاء يتاجرون بعبارات ومصطلحات وافدة مستوردة، بل هي مصطلحات تقول رجعية متخلفة. وإلا فالوطنية الديمقراطية ما أخذوها إلا من النظام اليوناني القديم، رمتني بدائها وانسلت. أنا عندما أرجع لدين الله تبارك وتعالى يتحقق بذلك الصلاح والإصلاح للبلاد والعباد في العاجل والآجل. وإلا فالبشرية بدأت بنفسها بنبي الله آدم صلوات الله وسلامه عليه، بنبي مكلم، ثم تتابع الرسل، وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد الخالص. ثم لما طرأ الشرك في قوم نوح ابتعث ربنا تبارك وتعالى نبيه نوح ينذرهم هذا الشرك الذي فعلوا، يعبدهم بدين الله تبارك وتعالى. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبداية الأمة نبي الله نوح أبو البشر. لماذا لا نتابع نبي، لماذا لا نتابع أبانا؟ البعض يقول الأجداد هم الفراعنة. لا، ده هؤلاء مسبوقين بنبي الله نوح، بنبي الله آدم صلوات الله وسلامه عليه، وكان على التوحيد الخالص، عبد الدنيا بدين الله. هذه دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، الدين واحد، ولكن تعددت الشرائع، وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع. فالدين الذي رضيه ربنا للخلق دينا هو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم ينزل نبي الله عيسى في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويحكم أيضا بشريعة الإسلام. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فأمكم منكم؟ والبعض يقول يصعب تطبيق الشريعة، يصعب العودة للدين، هذا أمر مستحيل، نحن نعيش في القرن 21، كلها كلمات تتصادم مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمسيح يحكم بشريعة الإسلام، حاكم من حكام المسلمين. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فأمكم منكم، أي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تصلح الشريعة لمثل هذه الأوضاع التي نعيشها؟ نقول هي المخرج من الفتنة، لا داعي للتزييف، لا داعي للتدليس. أحيانا يموهون ويقولون حدث من الحاكم المسلم كذا، البلد الفلانية انظروا لها تطبق الإسلام بهيئة كذا وكذا. الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. على الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة. كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى وإن خطأ فلان أو علان، ليس معنى ذلك أن نترك منهج حياتنا، أن نترك روحنا، أن نترك إسلامنا وديننا. وإلا فالطبيب والمهندس قد يخطئ، هل بنترك مهنة الطب؟ هل بنمنع مهنة الهندسة؟ حتى وإن أخطأ طبيب أو مهندس كما ذكرنا يصطلح كل فريق على حقه. فالرجوع للكتاب والسنة هو أمر ربنا تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جرى بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أحيانا يتعللون بوجود النصارى أو بوجود أهل الكتاب ونحو ذلك، وكأن تطبيق شرع الله حيحدثها فتنة، حتكون فتنة طائفية أو نحو ذلك من النعرات التي يتذرعون بها. النصارى وغير النصارى وأهل الكتاب بصفة عامة ما ذاقوا معاني العدل، ما ذاقوا معاني الرحمة إلا في ظلال تطبيق شرع الله جل وعلا. فلا داعي للمتاجرة ولا داعي للمزايدة. بل بابا شنودة في أزمته بسبب الطلاق والزواج كانت تتهرع بالمادة الثانية من الدستور، نقول يدينون لهم ما يدينون ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن أرادوا أن يتعبدوا في كنائس فلا مانع أبدا من هذا الأمر، إن تحاكموا إلينا حكمنا فيهم بشرع الله، وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فإن تحاكموا لشريعتهم في أحوالهم الشخصية فلا مانع عندنا من هذا الأمر، عندنا حل لمشكلة حتى النصارى. وإلا فالقانون الذي يحتال البعض عليه ونحو ذلك لم يحل مشكلة النصارى في هذه القضية، عندنا حل لهذه المسألة ولغيرها من المسائل. فالعدل والرحمة ونحو ذلك كلها تتحقق في ظلال تطبيق الشريعة. ولما تنظر أنت حتى في الأزمة الأخيرة من الذي كان يقوم على إيصال الخير والرحمة للنصارى ولغيرهم؟ من الذي قام على حمايتهم وتقديم الطعام لهم وغير ذلك من المعاني؟ المسألة ما تحتمل كما ذكرنا متراجعات ولا مساومات. الذي يسرق سفينة الوطن هم هؤلاء الذين يحدون شرع الله تبارك وتعالى، هم الذين يستوردون لنا النعرات التي لا تتفق مع عقولنا ولا مع فطراتنا ولا مع هوياتنا ولا مع الإسلام الذي ندين به لله تبارك وتعالى. نريد إسلاما نصل به الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة، لا فصل فيه بين بعض الرجال وبين البعض الآخر. إسلام تنصبغ به الحياة في سياساتها واقتصادها واجتماعها وأخلاقها، في حربها وسلمها، في شدتها ورخائها، في مسجدها وسوقها، الحاكم والمحكوم الكل يصدر عن أمر لا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هؤلاء إذا الذين يلحدون في شرع الله والذين لا خلاق لهم ويتسلطون على رقاب البلاد والعباد بالباطل بنعرات إلحادية زندقية، هؤلاء هم الذين يدمرون سفينة الوطن. وإلا فاقرأوا إن شئتم كيف دمر قوم نوح وعاد وثمود، كيف دمر فرعون وقارون ومن كان على شاكلتهم. قال فكلا أخذنا بذنبه، وخلف كأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. نريد أن نصل الدنيا بالآخرة، فلا يصح لنا أن يقال إن البعض هذا رجل الدين وهذا ورجل الدولة ورجل الدولة، وكأنه يحل له أن يسير على هواه أو أن يحكم بغير شرع الله. هذه أمة مسلمة تحكم بكتاب ربها وبسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. وقد لا نستطيع إقامة الحق في الخلق، قد لا نستطيع إقامة الدين وسياسة الدنيا به، وليس المقدور عليه كالمعجوز عنه. والواجب علينا أن ننطلق بشرع ربنا تبارك وتعالى، نحق الحق ونبطل الباطل. حراسة الدين واجب ومهمة، نصنع على الأقل لا كصنيع الأنبياء والمرسلين وهم أسواتنا وقدواتنا، نصنع كصاحب ياسين حراسة للدين بعد مصرع المرسلين، ما غير ولا بدل. وهكذا صنع مؤمن آل فرعون، قال يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا مجال أبدا مع هذه الشدة أن نيأس من روح الله تبارك وتعالى، فلا بد من الانتقال بهذه السفينة إلى بر الأمان. نحتاج لسفينة كسفينة نبي الله نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. إن أريد إلا الإصلاح ما استطع. وليحذر كل منا المعاصي والذنوب، فهي سبب للنقم، سبب لدمار البلاد والعباد. لا بد من سعي حثيث في إقامة شرع الله، بحيث ننتقل من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى قوة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. ونسأله جل في علاه أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويدل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينافيه عن المنكر. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.
جزى الله فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم خير الجزاء. والآن مع الفقرة الثانية، الربانية في مواجهة الفتن، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين ومحجةً للسالكين وحجةً على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين، فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة، بالله ما هزلت فيستامها المبطلون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق لمن يريد، فلم يرض لها ربها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون، ينتظرون أيهم يصلح أن تكون نفسه الثمن، فدارت السلعة في أيديهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لدعا الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، فقيل لا تقبل هذه البينة إلا بتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فتأخر الخلق كلهم وثبت المجاهدون، فقيل إن نفوس المجاهدين وأموالهم ليست لهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن له الجنة، والعقد يوجب التسليم من الجانبين. لما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من وقع التبايع على يديه، علموا أن للسلعة قدرا وشأنا، فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس، دراهم معدودة تذهب لذتها وتبقى تبعتها، فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضاء واختيارا من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك. فقيل إن نفوسكم وأموالكم قد صارت إلينا، والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فحيهلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحلا، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. لقد حرك الداعي إلى الله عز وجل وإلى دار السلام النفوس الأبية وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى دار الأبرار وحدى به في طريق سيره فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. هذه عباد الله وقفات إيمانية أو إن شئت نظرة ربانية على الأحداث التي تمر بها الأمة الإسلامية. أما الوقفة الأولى فهي بعنوان الطغاة، وإن طال ليلهم لا بد من بزوغ فجر زوالهم. فالطغاة وإن طال ليلهم لا بد من بزوغ فجر زوالهم. فهؤلاء الطغاة والجبابرة والذين يحكمون البلاد الإسلامية بالأحكام الدكتاتورية إذا هم يتساقطون الواحد تلو الآخر، فليبشر هؤلاء الذين حكموا بلادهم بالحديد والنار والذين أكثروا الفساد في البلاد ليبشروا بزوال ملكهم وزوال هيمنتهم على شعوبهم. فهذا زمن سقوط هؤلاء الطغاة والجبابرة، فعلى كل طاغية وجبار أن ينتظر هذه العاقبة عن قريب. فالله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، وهذه عاقبة الظالمين في كل زمان وفي كل مكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قوله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولعظم الظلم أباح الله عز وجل للمظلوم أن ينشر مظلمته وأن يقول: فلان ظلمني. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولعظم الظلم كذلك عباد الله يرفع الله عز وجل دعوة المظلوم وإن كان كافرا فوق الغمام أي فوق السحاب، ويقول عز وجل: لأنصرنك ولو بعد حين. أرسل الأمير نوح إلى أهل سمرقند كتابا يأمر بأخذ الخراج منهم، فجمع أميرها الفقهاء وقرأ عليهم رسالة الأمير، فرد عليه أحدهم: قد بلغت رسالة الأمير، فاردد إليه الجواب: زدنا ظلما حتى نزيد في دعاء السحر. فلم تمض أياما حتى وجدوه مقتولا وفي بطنه زج رمح مكتوب عليه: بغى، والبغي سهام تنتظر، رمته بأيدي المنايا والقدر، سهام أيدي القانتات في السحر، يرمين عن قوس لها الليل وتر. فهذه نهاية الظالمين ونهاية الذين يصدون عن سبيل رب العالمين. فانطبق على هذه الأنظمة الكافرة التي تصد عن سبيل الله عز وجل وتخرب بيوت الله عز وجل قوله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. فهؤلاء الطغاة والجبابرة ينالون ويشربون من كأس الخزي في هذه الفترات عباد الله. كذلك ينطبق عليهم قول القائل: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عز وجل عليه وأسخط عليه الناس. فهؤلاء الذين يقتلون ويعذبون ويصدون عن سبيل الله رب العالمين استجابة للغرب الكافر الفاجر، إذا بهم يسخط الله عز وجل عليهم ويسخط عليهم الناس. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عز وجل عليه وأسخط عليه الناس. كذلك انطبق على هذه الأنظمة التي تتهاوى وتتساقط قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. والطغاة والظلمة عباد الله ليسوا هم الحكام وحدهم، بل الذين ينفذون مخططات الغرب الكافر، والحكام الذين تنكبوا لدينهم وتنكبوا لشرعهم وتنكبوا لأممهم، فالذين يعينونهم على ذلك هم في الإثم سواء. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. والله عز وجل عندما أهلك فرعون لم يهلك فرعون وحده، بل أهلك الله عز وجل فرعون وجنوده. قال السجان للإمام أحمد: قل لي يا إمام، هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال: بل أنت منهم، بل أنت منهم. فهؤلاء ليسوا أعوان للظلمة، بل هم ظلمة مثلهم. فينبغي للأجهزة التي تعين الأنظمة الباطلة على صدها عن سبيل الله عز وجل، وتعذب من تشاء وتقتل من تشاء، أن تنتبه إلى أنها تدخل في الإثم، وأن عاقبة الظالمين واحدة. كذلك ظهر من هذه الأحداث عباد الله حرمة الدماء وعظم الدماء، وكيف استهان هؤلاء بأفراد قد قتلوا بريئين من ذلك ولا يستحقون القتل، وظنوا أنه أمر هين، شخص مات ظنوا أن الأمر هينا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم بغير حق. فهذه الدماء أمرها شديد. عثمان رضي الله عنه قتل ظلما، وكان بسبب قتله ظلما أنجرت النار من الدماء. قتل أكثر من 60,000 في موقعة الجمل وصفين والنهروان. فالدماء أمرها عظيم عباد الله، وهذه الدعوة دائما تنادي بحرمة الدماء والتورع على الدماء، لأن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، فينبغي أن ينتبه الجميع إلى حرمة الدماء. كذلك من هذه الوقفات الإيمانية نقول: من لم يعتبر بغيره صار عبرة لغيره. من لم يعتبر بغيره، فعلى هؤلاء الطغاة والظالمين أن يعتبروا بالسالفين والحاضرين من الطغاة الذين أهلكهم الله عز وجل وأزال ملكهم وصاروا عبرة للمعتبرين. عليهم أن يعتبروا بهم، وإلا صاروا هم عبرة لغيرهم. والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. ينبغي كذلك عباد الله ألا نهول من أمر الهيمنة الأمريكية والموساد الإسرائيلي وغير ذلك، فنحن قلوبنا معلقة بالله عز وجل، والله عز وجل من ورائهم محيط. وقال عز وجل: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالله عز وجل يبتلينا بهؤلاء، ولكنه عز وجل كما أهلك عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، قادر على إهلاكهم بصيحة واحدة من جبرائيل عليه السلام، قادر عز وجل على أن يسلط عليهم الريح والزلازل والبراكين، وألا تبقى لهم في الأرض بقية ولا تقوم لهم في الأرض قائمة. وهؤلاء الذين يظنون أن عندهم كل الأسباب وكل التكنولوجيا الحديثة، إذا بهم يعجزون أمام حفنة من الآلاف في أرض أفغانستان. فلا يهولنكم إرجاف المرجفين أو أنه لن تقوم للإسلام قائمة. فهذا موسى عليه السلام شاء الله عز وجل أن يتربى في بيت فرعون الذي كان يقتل الولدان ويستحيي النساء ويجعل الناس شيعا، واستشرى فساده في الأرض. لسان حال القدر يقول له أن الولد وأن الذي يزول ملكك على يديه لا يربى إلا في بيتك ولا يطعم إلا بطعامك، فيشب موسى عليه السلام في بيت فرعون، ثم يكون هلاك فرعون ومملكة فرعون على يديه. فينبغي على شباب الصحوة الإسلامية أن يعلقوا قلوبهم بالله عز وجل، وأن ينتظروا الخير من الله عز وجل، فقد وعد الله عز وجل المؤمنين بالنصر والتمكين، وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فنصر الله عز وجل قائم، ونصر الله عز وجل نحن واثقون به ما تملأت قوى الكفر والشرك والشر على المسلمين من كل جانب. من هذه الوقفات كذلك بعض الناس تختلط عليه الأمور، يقول بأن الدعوة السلفية لا تقول بالخروج على الحكام، ونقول بأن الحكام ثلاثة: حاكم يحكم بشرع الله عز وجل ويتقي الله عز وجل، فهذا لا يجوز الخروج عليه، بل ينبغي محبته والعمل معه ومساعدته. والنوع الثاني هو الحاكم الذي أيضا يحكم بشرع الله ولكنه فيه فسق وفيه جور وظلم، فهذا الذي ينبغي أن نصبر عليه. أما الحاكم الثالث وهو المبدل لشرع الله، الخارج عن شرع الله، الكافر بدين الله عز وجل، فالخروج عليه بضابطين رئيسيين: الضابط الأول أن يغلب على الظن أن الخروج عليه سوف يزيل هذا الحكم الكافر الفاجر، وإلا تترتب مفاسد كثيرة عظيمة دون مصلحة متوقعة أو بمصلحة ظنية. الأمر الثاني أن يأتي بكفر بواح، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهذا الثالث هو الذي يجوز الخروج عليه بالضابطين اللذين ذكرنا. من هذه الوقفات الربانية والإيمانية نقول: البلاء ضيف وقراه الصبر. والقراء هو ما يقدم للضيف، فعلى المسلمين عباد الله أن يتحلوا بالصبر. والعبد إذا تدبر في حاله وفي حال أمته يجد أنه في أكثر الأوقات في عافية في دينه ودنياه، وأن أوقات المحن قليلة، ينبغي أن يصبر وينبغي أن يحتسب، كما ينبغي على المسلم كذلك في هذه الفترات أن يزداد طاعة لله عز وجل وعبادة لله عز وجل وتضرعا إلى الله عز وجل. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. كما ينبغي على المسلمين كذلك عباد الله أن يكون بينهم من المواساة ومن التعاون، كما كان الأشعريون إذا أرملوا جمعوا ما معهم من طعام ثم قسم بينهم بالسوية، وهذا ما كان يحدث في الغزو، إذا قل الطعام يجمعون الطعام ويقسم بينهم بالسوية. فلا ينبغي للمسلم أن ينام ويعلم أن جاره ليس عنده مال ينفقه أو ليس عنده خبز، فينبغي أن يكون يعني من التناصر والتعاون. من هذه الوقفات نقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. ونحن لا نواجه ولا نعرض هذه الثورة الشبابية، ولكن نخشى أن تستغل الاستغلال السيء، كيف ونحن من الشعب ونكره معهم الظلمة ونود أن يزول كل الظالمين من على وجه الأرض. الواجب على الجميع الرجوع إلى الله عز وجل والتضرع إلى الله عز وجل والتوبة إلى الله عز وجل، ومن التوبة رد المظالم. فالذين وقعوا في التعذيب والسجن وغير ذلك عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل من ذلك، لأن هذه حقوق آدمية لابد أن تؤدى. والذين سلبوا ونهبوا من أموال الشعب ينبغي أن يرد هذا المال إلى الشعب، فإن هذا من تمام توبتهم. فندعو الحكام والمحكومين إلى الرجوع إلى الله عز وجل وإلى توبة جماعية، عسى الله عز وجل أن يصلح العباد والبلاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
جزى الله فضيلة الشيخ أحمد فريد خير الجزاء. والآن مع التغير الذي نريد، وفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهان.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير سنة كونية لا تدوم الدنيا لأحد، لو دامت لما وصلت لمن هي في أيديهم اليوم. قال الله عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هل تحيا قلوبنا بمعاني الإيمان التي نراها في هذه الأوقات رغم ما فيها من محن؟ الدنيا كثير جفاؤها، قليل وفاؤها مع خسة شركائها. لا تبقى لإنسان، لا بد وأن ترحل أو يرحله عنها، فلنتعظ لأننا بعد قليل راحلون. والتغيير للإصلاح فريضة شرعية، لا بد وأن نمتثل ما ذكر الله عز وجل عن نبيه شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولذا نقول كما قلنا من قبل: إن تغيير الوضع السابق على الأحداث ضرورة حتمية، فلا يمكن أن يستمر كل من أدى بالبلاد إلى حافة الهاوية. نسأل الله أن يعافينا وبلادنا منها، ولكن لا بد أن يكون التغيير إلى الأفضل، لا إلى الأسوأ ولا إلى الفوضى التي تشل الحياة وتؤدي إلى انهيار مرافق البلاد وتزيد من معاناة الطبقات الكادحة التي تنال رزقها وقوتها يوما بيوم. لذلك نتكلم عن الإصلاح الذي نريد والتغيير الذي نبتغي، نعلم أنه هدف منشود قد يكون بعيدا، ولكن لا بد أن نسير في الطريق الصحيح المؤدي إليه. وكما قالوا: رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، وبحمد الله قد خطى مجتمعنا خطوات في ذلك، اقترب إلى الله عز وجل. وإن كنا نريد أن نزن هذا الاقتراب فلنزنه بشرع الله، لنعلم هل نستحق أن يغير الله عز وجل حالنا، أم لابد لنا من تغيير أكبر كل واحد منا شريك فيه. ليس فقط من خرجوا مطالبين بالتغيير في المظاهرات، وليس فقط من استمعوا إلى الكلمات، بل كل أبناء هذه الأمة مطالب بالمشاركة في التغيير. هذه القلوب إذا صلحت رجحت الكفة، وعند ذلك يغير الله سبحانه وتعالى حالنا. لا نقول ذلك بمعنى أن نستسلم لقدر قدر الله عز وجل أن يكون مخالفا للشرع، بل نفر من قدر الله إلى قدر الله، وندفع قدر الله المكروه بقدر الله المحبوب، نعمل بطاعة الله ليغير الله عز وجل ما بنا. نقول: ما هو الهدف المنشود من التغيير حتى نزن خطوات أمتنا ونبذل المزيد؟ وإن كنا بلا شك نعرف أن الواقع والممكن يختلف كثيرا عن المرجو والمطلوب، نقول: إن تحقيق عبودية الفرد وعبودية الأمة، تحقيق قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو الهدف من وجودنا في الحياة على ظهر هذه الأرض. عبودية الفرد بأن يكون مقيما لدين الله سبحانه وتعالى، وعبودية الأمة بأن تقوم بسياسة الدنيا بالدين، هدفان نضعهما أمام أعيننا ونزن أنفسنا ومجتمعنا به، ونقول: كم حققنا في هذين الهدفين لنستمر حتى نجني ثمرة حقيقية لا وهمية. فأما الهدف الأول إقامة الدين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن ما هو الدين في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه مسؤولية مشتركة بين الفرد وبين المجتمع. المجتمع عليه أن يهيئ أبناءه وأن يعينهم علما وعملا ودعوة ومعاونة على إقامة الإسلام والإيمان والإحسان. وإن لم يوجد ذلك فلا يعني أن كل فرد يتعلل بأن مجتمعه كان فاسدا، لا، بل عليه أن يقوم بكل ما وجب عليه مما يقدر عليه ويمكنه. لذلك نقول الإسلام أركانه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه أركان يجب أن يقيمها كل واحد فينا، ومسؤولية الدولة والمجتمع عن إقامتها في الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. وفي الحديث الآخر: ما أقاموا فيكم الصلاة. ضرورة أن تقام في الناس، وليس فقط السماح بإقامتها وترك الحرية لهم، بل حثهم ودعوتهم إلى إقامتها وعقوبة من يتركها. هذه الأركان كلها من صلاة وصيام وزكاة وحج بما شرع الله سبحانه وتعالى، هذه أركان الإسلام كما ذكرنا لابد أن نسعى في إقامتها في مجتمعنا. وكذلك لابد من التتمة. هل ترضى أن تسكن في شقة عبارة عن أركان فقط، عبارة عن أعمدة بلا جدران بلا مرافق؟ لابد أن تتمم هذا المكان. لذلك نقول متممات هذه الأركان من التزام أحكام الشرع في المعاملات والأنشطة الإنسانية المختلفة في البيوع والأموال والإيجارات والمضاربات والشركات والزواج والطلاق والميراث، واجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى من الربا والميسر والخمر والمخدرات وغيرها، مسؤولية والله كبيرة. لابد وأن يطبق كل واحد منا في نفسه وفي أسرته ذلك، وأن يكون المجتمع معينا له على إقامتها لا معوقا له. وهذا من أعظم الأهداف التي يتحقق بها التغيير. وكذا التزام أحكام الإسلام فيما يتعلق بالجنايات والحدود والخصومات وفصل النزاعات بين الناس وسائر الأنشطة الإسلامية وسائر الأنشطة الإنسانية. ثم لا بد من إقامة الإيمان في القلوب وفي الناس كذلك، فإنه قول وعمل. وأركانه الستة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وما يتفرع من هذه الأصول الستة من بيان أحكام الإيمان والكفر حتى يعرف من المسلم ممن الكافر، وكيف يثبت الإسلام وبما يخرج الإنسان منه. وبالمناسبة أؤكد على أن ما ورد في كلام مشايخنا الكرام من ألفاظ التكفير فالمقصود بها ما ورد في الكتاب والسنة، وأما الشخص المعين فلابد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع من قبل أهل العلم قبل أن يحكم عليه بشخصه بالخروج من ملة الإسلام. نقول وكذلك ما يتفرع عن هذه الأصول الستة من الاعتقاد في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والمودة والمحبة التي بينهم والاتفاق لا الاختلاف والتنازع كما يزعمه أعداء أهل السنة والجماعة والحريصون على تدمير أمتنا من الرافضة وغيرهم. نقول الإيمان بالله عز وجل، الأمة كلها لها دور في إقامة هذا الإيمان وهو التوحيد، وكذلك أعمال القلوب وباقي أركان الإيمان التي ذكرنا. الأمة كلها دورها في نشر هذه الأركان، والحاكم خصوصا له دور كذلك في إقامة ونشر الدعوة إلى التوحيد بأنواعه المختلفة، وهو كما ذكرنا الإيمان بالله ومحاربة الشرك، خاصة ما كان من شرك الغلو في الصالحين والأئمة بصرف العبادة لهم من الدعاء لغير الله دعاء غير الله عز وجل، والذبح والنذر والركوع والسجود وغير ذلك من أنواع العبادة. وكذلك من أنواع الشرك التي تجب محاربتها ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك الشرك المتعلق بالرضا والإقرار بالكفر والتصريح بمساواة الملل بزعم أن هذا هو سبب استقرار المجتمع. نعوذ بالله، إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإن كان ذلك لا يعني أن يظلم غير المسلم أو أن يعتدى عليه في دمه أو عرضه أو ماله، وقد أثبتت الأحداث الموقف المتوازن الصحيح الذي يعبر عن حقيقة المنهج الإسلامي الصافي الذي التزم به إخواننا في كل مكان تجاه جيرانهم من النصارى، وكيف شاركوا في حماية ممتلكاتهم وأنفسهم كما حموا ممتلكات المسلمين، ولم يأذنوا في ظل غياب دور الشرطة خلال هذه الأيام في الاعتداء على أحد منهم، فضلاً عن أن يقوموا هم باعتداء كم سمعنا من تهم باطلة حاول البعض إلصاقها بالإخوة السلفيين، وكم سمعنا من ظلم قد وقع بسبب الظنون الكاذبة. فها هو سلوكنا في لحظات المحن، ونعرف الضوابط بفضل الله بين ما يجوز وما لا يجوز في معاملة غير المسلمين، مع حفاظنا على هويتنا وحفاظنا على عقيدتنا. لم نكره أحدا ولا نكرهه على أن يترك عقيدته في رب العباد وفي أنبياء الله ورسله وفينا كذلك. فكم من غير المسلمين يعتقد كفر المسلمين وأنهم ذاهبون إلى النار، وما أكرهناه على أن يغير عقيدته لأن الله أمرنا بذلك، لا إكراه في الدين. فكيف يريدون منا أن نغير اعتقادنا في أن الدين عند الله الإسلام، وأن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نقول محاربة الشرك بأنواعه المختلفة، من أخطر مظاهر الشرك المنتشرة عبادة الشهوات والأهواء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إذن هناك عبادة للهوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وهذه العبودية للشهوات من أخطر أنواع الشرك في عالم اليوم وفي آخر الزمان، يبيع دينه بعرض من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإحسان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يتضمن إصلاح القلوب، دور أساسي لكل واحد فينا يصلح قلبه بحب الله والخوف منه ورجائه والتوكل عليه والإنابة والإخلاص والزهد والصبر، وكذلك بالتخلي عن الأمراض الخبيثة من الحقد والحسد والكبر والعجب والغرور والرياء والسمعة. هذه الأمراض التي تقتلنا وتدمر مجتمعنا وأفرادنا. نتحلى بعد التخلي من هذه الرذائل بالأخلاق الكريمة، بالرحمة، بالتعاطف، بالتماسك، بالصدق بدلا من الكذب الذي يملأ الدنيا، بالعدل بدلا من الظلم. نقول نترك الغيبة والنميمة والغش والخداع والرشوة والمحرمات كلها نتركها، نصل أرحامنا، نبر والدينا، نحسن إلى جيراننا مسلمهم وكافرهم. أخلاق تدعو الناس إلى الإسلام عمليا وليس فقط نظريا. هذا هو الأمر الأول في الإصلاح الذي ننشد. أعرف أنه ما زال بعيدا عن مجتمعنا، ولكن نحن نخطو إليه، ونؤكد أن الإصلاح في حسنا إنما يتحقق بوجود هذه في عامة أو في معظم أفراد المجتمع، ولا نعني أنهم سيكونون معصومين. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أما الهدف الثاني والقضية الثانية العظيمة الأهمية في الإصلاح فهي سياسة الدنيا بالدين. هي في الحقيقة امتثال قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هي إيجاد أنظمة الحياة الإسلامية التي تقود المجتمع إلى بناء الفرد المسلم الملتزم بالإسلام والإيمان والإحسان، التي يسميها العلماء فروض الكفاية. هي كما ذكرنا في أول حديثنا عبودية الأمة. من الولايات المختلفة كلها، من أول الإمامة العظمى التي لها شروط وضوابط، لها لمن يتولاها ضوابط، أولها الإسلام باتفاق وإجماع المسلمين أنه لا يتولى أمر المسلمين إلا مسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذلك ولاية المال والاقتصاد تقوم على ترك المحرمات من الربا والميسر، وكذا في التعليم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والإفتاء، الإعلام، الحسبة، الحرب والسلم والجهاد في سبيل الله عز وجل، لابد من تولية الأكفاء. ليست المشكلة مشكلة اقتصادية فقط، قد يؤدي إقامة الدين في مرحلة من المراحل إلى حصول فقر ووجود مشكلة اقتصادية. صبر الصحابة وربطوا الأحجار على بطونهم. هل يحتمل أبناء مجتمعنا مثل ذلك؟ كذلك المشكلة الاجتماعية، صراع الطبقات، حلها الإسلام بالتكافل، بالتعاضد، بالزكاة، بالصدقات، بالصلة، بالإحسان إلى الجيران، بإيجاب نفقة الفقراء على أقاربهم الأغنياء ثم على بيت المال. أساس العلاج في الأمانة، ومشكلتنا في مجتمعنا كانت في تولية من غش، ولذلك نريد أن يتولى القوي الأمين في كل مجالات الحياة. ونؤكد على حرمة الأموال العامة أشد من حرمة الأموال الخاصة، وليس لأحد أن يسامح في حق المسلمين وأموال المسلمين التي يسمونها في الاصطلاح المعاصر بأموال الدولة. الغلول حذر الله منه، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هل المشكلة سياسية؟ جزء منها، ولكنها نبعت منا. قال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ونرى أن انتشار مظاهر التدين يبشرنا بأن المجتمع المصري يستحق ولاية وقيادة أحسن مما مضى بإذن الله تبارك وتعالى، كما تكون يولى عليكم. هذا رجاؤنا من الله عز وجل. لذلك يحرم تولية الخونة والمرتشين واللصوص والجهلاء ومتبع الشهوات ومن لا كفاءة عنده، ويجب اختيار الأمثل فالأمثل بناء على موازين الشرع. والمشكلة الاجتماعية نؤكد على وجوب تضافر جهودنا في حلها في التراحم والتعاطف والتماسك ووحدة الأمة كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول التغيير لا التدمير. ليس التدمير والتخريب من وسائل التغيير. حرمة الدماء والأموال والأعراض بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في ولدكم هذا في شهركم هذا. هذا الذي نريد. أما الممكن والمتاح الذي نطالب به الآن ونعلم أننا قد لا نستطيع الزيادة عليه، فإن شاء الله سوف تستمعونه في التوصيات في آخر هذا المؤتمر كما قد سبق أن بيناه في البيان الثالث للدعوة السلفية. أسأل الله عز وجل أن يفرج كرب أمتنا وأن يولي أمورنا خيارنا وأن لا يولي أمورنا شرارنا وأن يجعل ولايته في من خافه واتقاه وآمن به واتبع رضاه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
حول التغيير الذي نريد حدثنا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي. وأما الآن فمع الدعوة السلفية وصدى الأحداث وفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، وإذا ملكت النفوس فابغ رضاها فلها ثورة وفيها مضاء يسكن الوحش للوثوب من الأسر فكيف الخلائق العقلاء. كما وقف العالم مذهولا ووجم التاريخ مبهورا بالمصريين وهم يسطرون ملحمة العبور في حرب العاشر من رمضان، فإنهما يقفان اليوم في دهشة وذهول من بطولتهم وهم يحققون عبورا من نوع آخر، عبورا من صحراء اليأس المقفرة إلى واحة الأمل المشرقة. وشهد الأسبوعان الأخيران ميلاد عهد جديد وتجاوبت الآفاق بأصداء صرخة مدوية لم تنفجر من قبل بهذه القوة، صرخة في كلمتين: الشعب يريد. بعد أن بدا النظام طوال 30 عاما من الذل والقهر والاستعباد والاحتقار والتزوير، وكأنه يقول لقد اتفقت مع شعبي على كلمة سواء، أن يقولوا ما شاءوا وأن أفعل ما أشاء. أما بعد صرخة الشعب يريد فلن تعود مصر هذه المرة إلى سابق عهدها، ولن تعيش في جلباب رئيسها، بل ستريد الأمة ما تشاء وسيفعل الرئيس ما تشاؤه لا ما يشاء. ولن نستعبد بعد اليوم إن شاء الله تعالى. كانت مصر قبل هذه الثورة عملاقا فصيرها الطغيان قزما، كانت زاخرة بالمواهب فصارت طاردة ومشردة لها في آفاق الأرض، كانت رائدة فصارت ذيلا، كانت نفيسة فصارت رخيصة. وترقى الحال من بيع إلى بيع بلا ثمن، ومن مستعمر غاز إلى مستعمر وطني. لقد فاجأنا شباب الإنترنت بهذه الثورة وكانوا طلعتها، وتحولت بفضل الله تعالى بعد ذلك إلى ثورة لكل شباب مصر، ثم انتهت ثورة لكل مصري، وتوحد الجميع في سبيل انتزاع حقه في التحرر من الظلم والقهر والطغيان، كما قال شوقي: إن المصائب يجمعنا المصابين. شكرا للشباب، فقد أهدوا إلى الأمة أثمن هدية. ونعتذر للشباب الذين كنا بالأمس القريب لا نقدرهم حق قدرهم، فإنهم أجبرون على أن نؤمن بقدرتهم وصمودهم ورجولتهم. سلاما شباب النيل في كل موقف على الدهر يجني المجد للنيل والنصرى. شباب إذا نامت عيون فإننا بكرنا بكور الطير نستقبل الفجر. شباب نزلنا حومة المجد كلنا، ومن يغتدي للنصر ينتزع النصر. هذه المحنة علمتنا دروسا كثيرة وفاضت علينا بالمنح. علمتنا أن الله يمهل ولا يهمل، فسبحان مغير الأحوال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أعاد التاريخ نفسه لتأخذ الأمور وضعها الصحيح، ولتستيقظ مصر قلب الأمة الإسلامية النابض ومركز ثقلها، وعادت لتسترد مكانتها التي تستحقها بكل جدارة. اكتشفنا هذا الكنز الدفين المتمثل في الشباب بطل المشهد كله. استحضرنا النعم التي من طول ما ألفناها نسيناها حينما حرمنا نعمة الأمن، وحينما هددنا خطر الجوع، وتذكرنا قول الله تعالى وامتنانه على قريش بأنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تلاحم الناس جميعا وتراحموا بعفوية وتلقائية وشهامة للتصدي للعصابات الإجرامية، حتى قال بعضهم شكرا يا مبارك لأننا جعلتنا نقترب من بعضنا البعض ونحب بعضنا بعضا. حين وجد الشباب الفرصة وقفز من الهامش ومن التهميش إلى صلب صفحة الحياة، أثبت نفسه ومارس دوره وأحس بشيء فقط كان يسمع عنه، شيء يسمى الانتماء. لأول مرة نحس أن البلاد بلادنا، واختفت عبارة بلادهم هم حرين فيها. لم نعد ملكية تورث ولا أشياء تقتنى، ولن نستعبد بعد اليوم إن شاء الله تعالى، وقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا. في غياب كامل للأمن بكل أنواعه، لم يحدث اعتداء واحد لا على الكنائس ولا على أهلها، مما يؤكد أن حادث كنيسة القديسين كانت مفتعلة ولأغراض خبيثة. نتعلم من هذا الدرس أهمية الإعلام وأثره السحري، وإن كنا نتعجب من الإعلام المتخلف الذي لا يزال يمارس أسلوبه المحنط، والذي يخاطبنا بضرورة تغيير الخطاب الديني ويأبى أن يواكب العصر ويتحدثه أيضا بخطاب مطور. فطوروا خطابكم ولا تزيدوا إحساسنا بالقهر. لا تعاملوا الشباب كأنهم أطفال راقدون في مهد الطفولة، فإنهم أثبتوا أنهم الرجال حقا وبكل جدارة. لا تقولوا لهم إن الجماعة المحظورة هي السبب. لا تقولوا لهم إيران وحسن نصر. لا تقولوا لهم ضبطنا عناصر أجنبية مندسة بين الجماهير وهي السبب في كذا وكذا. هذه المرة أنتم تواجهون فيضانا جارفا على أرض الواقع. حتى الشباب المطحون الرابط في ميدان التحرير يقولون إن لهذا الشباب أجندة سياسية، ولو أخذنا عينة عشوائية من هؤلاء الشباب سنجد قليلا منهم من يعرف معنى كلمة أجندة. في هذه الظروف نحن نحتاج إلى أن ننتبه لمحاذير خطيرة. أول هذه المحاذير أن ننتبه لمؤامرة الفوضى الخلاقة، فنحن لا نريد الدوران في دائرة مفرغة تنتهي بما انتهت إليه العراق وغيرها. نحن حقيقة في ورطة. رحيل الرئيس يحدث أزمة دستورية، لأنه حتى الدستور مفصل على مقاسه، فإذا رحل فلن يمكن إحداث التغييرات المطلوبة. هناك وجهة نظر أخرى أنه كثيرا أو غالبا ما تتبع الثورات تغييرات شاملة من جديد لكل الدستور. مكمن الخطر هنا أن يستثمر خصوم الدعوة الإسلامية وتجار الشنطة الثقافية هذا الأمر لتمرير مواد تخدش هوية مصر الإسلامية، لأنه غالبا ما يحاول الانتهازيون سرقة الثورات أو حرفها عن اتجاهها أو استغلال جو النبل والتسامي الذي تضفيه الثورة من أجل تمرير مفاهيم خطيرة. فجو الثورة يضفي نوع من النبل والتسامي، فمن الخطر الحقيقي أنه يعني يستغل هذا الجو في تمرير بعض المفاهيم يعني الخطيرة التي يبتلعها الناس في غمرة يعني الحماس. العالميون والليبراليون والأحزاب الكرتونية كل يتسابق الآن ليحظى بنصيبه من الثمرة، وبسبب صوتهم العالي وإمكانياتهم الإعلامية يوهمون الناس أنهم أغلبية. نقول أيضا إنه لابد لكل ثورة من أركان، وهذه الثورة لظروف معينة لم تستوفي كل هذه الأركان، وإن كانت حصلت الركن الأهم والفعال وهو التأييد الشعبي الجارف، إلى جانب المطالب العادلة التي يجب احترامها والتأكيد على إنجازها. لابد أن ننتبه أن قاطرة التغيير الآن مندفعة إلى هذا التغيير بكل قوة كالفيضان الجارف، لكن السؤال المهم هو أنه يجب أن يكون التغيير إلى الأحسن لا إلى الأسوأ. نحن منهمكون في البكاء والتحسر على الماضي، لكن يجب أن تكون عيوننا في نفس الوقت ناظرة إلى المستقبل كي لا يتحول الحلم إلى كابوس. نقول أيضا إن هذه الثورة تطورت من شباب الفيسبوك أو الإنترنت، ثم بعد ذلك تطورت واتسعت لتشمل شباب مصر، ثم تطورت لتشمل كل المصريين. ويصعب الآن تحديد ما الذي يريد هؤلاء المجموعة من شباب الفيسبوك، ما الذي يريدونه بعد هذه الثورة وفيما يأتي. نقول مع حبنا لهم وافتخارنا بما فعلوه وشكرنا لهم على الكرامة المهدرة التي أعدوها، لكننا نقول لهم ولغيرهم لن نوقع لكم على بياض، لن نوقع لأحد على بياض، فهم جزء من الأمة. و يعني نشكر لهم يعني دورهم العظيم في هذا التغيير إن شاء الله، لكن نحن المسلمين لن نوقع لأحد على بياض، ويقرر التغيير باستبداد يعيد إلينا الاستبداد يعني السابق. فلا ندري هل لديهم البوصلة التي تحدد لهم الاتجاه أم ليس بعد. نريد حاكما نختاره نحن، لا كما قال الفقي لابد أن توافق عليه أمريكا ولا تعترض عليه إسرائيل. نريد حاكما يتقي الله فينا، قبلته في مكة لا في واشنطن ولا في البيت الأبيض، ينحاز إلينا، يحترم عقيدتنا، لا يزدري إرادتنا ولا يزورها، يؤمن بمكامن القوة في هذه الأمة ويجاهد لاستخراجها وتفجير ينابعها، يقودنا لا ليحقق أحلامه ولكن ليحقق أحلامنا. في الحقيقة أنتقل إلى محور مهم جدا في هذا الوضع الذي نحن فيه، ونقول إنه لا ينبغي أن تشغلنا هذه الأحداث عن قضية هي أخطر قضية في الوجود، قضية التدين، موقفنا من الله سبحانه وتعالى ومن الإسلام ومن شريعة الله. إن الملاحظة في خلال هذه الثورة أن الناس بدوا وكأنهم تواطؤوا على أن يعطوا العقيدة أجازة عطلة، وكأنهم حضروا عليها التجول في حناجر الناس وأسماعهم وأبصارهم. وهذا يتصادم تماما. العقيدة بالنسبة لنا لا إله إلا الله، ومقتضياتها هي روح هذا البدن، إذا خرجت أو عطلت يموت ولا يبقى فيه حياة. لا إله إلا الله منهج شامل للحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. المسلم لا يتنازل عن دينه أبدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا مكانة الدين في الدين في حياتنا حينما قال في دعائه الشريف: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. فإذا كان عصمة أمرنا فكيف نعطيه أجازة مؤقتة إلى أن تنتهي الثورة؟ وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. فالناس الذين يتصايحون من أجل إصلاح الدنيا ويحذرون أن نعبر عن عقيدتنا، عن انتمائنا، عن منهج حياتنا، هذا غير قابل لأن يأخذ أجازة أبدا، بل هذا دائما في طليعة مطالبنا، وهو الروح التي تسري في أجسامنا. يقول يعني بعض الصالحين: بلغ والله من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم، يلمسه كذا فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي. وقال أبو بكر ابن عياش: مسكين محب الدنيا، يسقط منه درهم فيظل نهاره يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وينقص عمره ودينه ولا يحزن عليه. ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر. ويقول سعد بن معاذ وهو يصف المشركين: رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم، لا يهمهم إلا ما يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهم، وأعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك ويشتهون كشهوتهم. مضطر إلى أن أستدل في هذا السياق بكلمة مؤلمة وموجعة، لكنها كثير منا يحتاجها في الحقيقة. يقول بعض السلف: قد رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله. رضينا من أحدكم، يا من تنتسبون للإسلام، يا من ترضون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، أن تحافظ على دينك كما تحافظ على نعلك. لن أشرح لأنه معروف، كل واحد بيروح في تجمع مثل هذا أين يضع نعله، كيف يحفظه، كيف يحتاط له. فنقول أيضا للجميع: إن كنتم تريدون العزة فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إن كنتم تريدون الحرية فيستحيل أن تتحقق الحرية إلا بتوحيد الله وإفراده بالعبودية. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق الكفر والشيطان. إن كنتم تريدون العدل فإن الله يأمر بالعدل والإحسان. ويقول تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الإسلام هو دين الله الحق، وهو منهج شامل للحياة. ربعي بن عامر لخص رسالة المسلمين في هذه الدنيا حينما قال: الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أنتم ثرتم لتحصلوا حقوق العباد التي ضيعها الطغيان، فلا تنسوا حق الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أهم قضية تقدم في كل أحوالنا هي ما قدمه الرسل حينما افتتحوا دعواتهم جميعا بقولهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أنتم تطالبون باحترام حقوق الإنسان وأعظم حق لهذا الإنسان هو ألا يحال بينه وبين الاطلاع على الإسلام كما أنزله الله بدون تشويه، بدون صد عن سبيل الله، وبدون أن يعني ما يفعله هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يظهرون الإسلام في صورة مشوهة، الإرهاب، التطرف، القتل، كذا، التزمت، كل هذا من الكذب الذي توارد وتوارد على ألسنة الناس حتى يعني صدقوا. الحقيقة أن الإسلاموفوبيا أو عقدة الخوف من الإسلام لم تزرع فقط في الثقافة الغربية، لكنها وجدت لها موطئا في نفوس بعض المسلمين وعقلهم الباطن بتأثير الإعلام الذي رفع شعار اكذب واكذب ثم اكذب فسيصدقونك في النهاية. لقد كذبوا أبشع الكذب حين ربطوا الإسلام بالتطرف ثم بالإرهاب، وكذبوا أشنع الكذب حين صوروا للناس أن الإسلام متعطش لإراقة الدماء. ووجد الآن في اتجاهان، اتجاه يعني هو التخويف من الانتماء الإسلامي، هو واحد يجيب سيرة الإسلام، ده واحد رفع عبارة الإسلام والحل في المظاهر فرموه وهم مسلمين، لكن لأنهم يجهلون. فالانتماء الإسلامي لا يتصادم لا مع الوطنية ولا يستلزم المحاذير التي يعني يدعونها. أيضا استعمال الإسلاميين كفزاعة يخوفون بها يعني الغرب، هذا كله يعني دعم هذه الفوبيا في داخل بلاد المسلمين. ننتقل إلى فكرة يعني موضوع مهم جدا، وهو أين يقف السلفيون في مثل هذه يعني الأحداث. نقول نحن السلفيون ليس فرقة، ليس طائفة، ليس شيئا جديدا مبتدعا، لا يتعبدنا اللافتة، لا يهمنا سمونا ما شئتم، نحن مسلمون نتبع الإسلام كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة وكما فهمته وطبقته القرون الخيرية الأولى. بجانب أننا مسلمون نحن أيضا مواطنون، لنا حق المواطنة ولنا إرادة، فبالتالي نحن لسنا صفرا في المعادلة. يجب أن يتوقف الإعلام الظالم عن أن يقوم بكل الأدوار في وقت واحد، يتهمنا ويحاكمنا ويصدر الأحكام علينا وينفذها ويتحدث باسمنا ويشوه صورة هذه الدعوة، ولا شك أن هذا نوع من التمييز يعني المرفوض. كان قانون الطوارئ في كل مرة يجدد فيها يخرج المسؤول الرسمي ويقول اطمئنوا لن يطبق إلا على الإرهابيين، وطبعا صارت كلمة الإرهاب ملتصقة بفعل هذه الجرائم وهذا الكذب يعني بالإسلاميين. نحن بفضل الله طموحاتنا تطاول السحاب، لكنها في نفس الوقت واقعية، نحن ندرك الفرق بين المطلوب الذي نتمناه وبين المتاح، ندرك حدود السقف المطاح بالنسبة لنا. نحن نتمنى أن نكون في مستوى نقوم بكل وظائف الأمة التي تتلخص في كلمتين: حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. يحاول السلفيون وقد برعوا في ذلك القيام بوظيفة حراسة الدين، أما سياسة الدنيا بالدين فنرجو ووظائف الأمة كثيرة جدا لا يستطيع كيان واحد أن يقوم بها، فهذه وظيفة الأمة: حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. نحن نجتهد في الأولى، وبفضل الله سبحانه وتعالى وفقنا الله لإنجاز الكثير فيها، ونرجو أن نجتهد في الثانية لا بأس في ذلك، لكن ليعلم الإخوة جميعا أنه عند حصول تعارض بين السياسة وبين ثوابت المنهج وأداء أمانة حراسته، فنحن نقدم أمانة الدعوة وحراسة المفاهيم، بمعنى أنه إذا كنا محصورين بين خيارين، إما الثبات على حراسة الدين ومفاهيمه والذب عنه، أو الخوض في السياسة، بمعنى أن الخوض في السياسة سيلزمنا بتحوير عقائدنا، بتزييف مفاهيم الإسلام بمجاراة الأمر الواقع بصورة أو بأخرى، فإننا في هذه الحالة لن نقبل إلا خيارا واحدا، وهو الاستمرار على الثغرة التي يعني نظرنا أنفسنا يعني لها. طبعا في مصطلحات بتمرر كما ذكرت. المشكلة في العلمانيين والليبراليين هم صوتهم عالي جدا، لأن الدولة كانت تنفخ فيهم، تتيح لهم الأحزاب، تعطيهم وسائل الإعلام والجرائد وكذا وكذا، فيوهمون أن لهم حجما كبيرا، والعالم كله بلا استثناء يعرف أن الوزن الحقيقي في الشارع المصري هو الإسلام. وهذا هو السبب فيما ذكره بعض المحللين مؤخرا من أن أمريكا لا يمكن أن تسمح بديمقراطية كاملة في المنطقة. فالجميع يعرف أن الإسلام هو مركز ثقل هذه الأمة، هو روحها التي تسري فيها ومصدر قوتها، ولا سبيل إلى العودة لمكانتها إلا بالرجوع إلى الإسلام. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، لقد أعذن الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. لا يصح إطلاقا إدراج الإسلام كفرع تحت أي مذهب من المذاهب الفكرية الحديثة، سواء كان العلمانية، لأن العلمية في حقيقتها، ونحن كنا نتمنى أو نرجو أن تأتي لنا الفرص لنتكلم نحن عن مفاهيمنا، ولا يتكلم أحد بالنيابة عنا بالطريقة التي كانت تتم. فالعلمانية في خلاصتها دين أرضي مضاد ومخالف للدين السماوي. الشورى في الإسلام تختلف كثيرا عن ديمقراطية بمفهومها الغربي. ديمقراطيتهم كصنم العجوة الذي كان يصنعه المشرك في الجاهلية فإذا جاع أكله. ديمقراطيتهم ليست للتصدير إلى العالم الإسلامي، نحن ندرك هذا. الليبرالية بنوعيها يعني من ضمن ما تعني التحرر من قيود الدين يعني أيضا. مصطلح الدولة المدنية بعض الناس بيتصوروا أنه مصطلح بريء. الدولة المدنية يعني البعيدة عن الدين، مش المدنية عكس العسكرية، البعيدة عن يعني تحكيم الدين. الحقيقة احتراما الوقت لأن الأذان اقترب، هناك تعليقات يسيرة بالنسبة لقول فضيلة الشيخ دكتور سعيد حتى لا يسيء بعض الإخوة فهم هذا الكلام. هو ذكر في سياق كلامه أنه لا مانع يعني من أن يتعبد النصارى في كنائسهم، الكلمة جيدة وما فيها بأس، لكن أخشى أن يفهمها البعض على أن هذه منحة لهم. لا، نحن نعتقد أن هذا حق لهم، هذا حق وليس منحة، هم يتعبدون في كنائسهم. والإسلام يعني المنصفون من الغربيين ومن الغير المسلمين في كل أحقاب التاريخ يعرفون مدى تسامح الدين الإسلامي. الإسلام قمة التسامح، نحن يعني التسامح صناعة إسلامية، الرقي صناعة إسلامية، الحضارة صناعة إسلامية، يعني كما تعلمون. النقطة الأخيرة التي أتناولها أن العلماء عندهم عرف علمي حينما يتناولون قضية الخروج على الحاكم أو العلاقة بين الحاكم والرعية. حينما يستعمل العلماء علماؤنا كلمة الخروج على الحاكم، وأنا أوضح هذا حتى لا يساء فهم كلام فضيلة الدكتور أحمد فريد، فحينما يستعملون كلمة الخروج فهم يقصدون الخروج المسلح بالقتال. واقع هذه المظاهرات هي لا علاقة لها بالخروج، لأنها مظاهرات سلمية، وكل العنف الذي حصل العالم كله يعرف من الذي تسبب فيه. أما هم فكانوا في غاية الرقي، في غاية التحضر، في غاية الأخلاق، في غاية التراحم حتى مع الشرطة أو مع يعني غيرها. فالمظاهرات يعني سلمية لا عنف فيها ولا سلاح، فبالتالي لا علاقة لها بقضية يعني الخروج، وأن هذه هي صارت الوسيلة الوحيدة المتاحة للتعبير عن مثل هذا يعني الموقف. أيضا أختم الكلام ببيان جازم وصارم وواضح: الدعوة السلفية لم ولن ولا تتبنى الخروج المسلحة إطلاقا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما زال في المؤتمر فقرات لم تنتهي بعد. يختم المؤتمر إن شاء الله تعالى بصلاة المغرب، ولا سيما وقد شرفنا في هذا المؤتمر الشيخ حاتم فريد، ونحن في حاجة ماسة إلى قراءة ندية ترقق القلوب وقنوط متضرع نستمطر به رحمة الله عز وجل. فنحن ندعوه إلى أن يؤمنا في صلاة المغرب وأن يقنط بنا، عسى الله عز وجل أن يتغمدنا برحمته. وأما الآن فجاء دور توصيات المؤتمر التي نرفعها إلى كل حريص على الحوار والإنصات لكل مكونات هذا المجتمع، يتلوها علينا فضيلة الشيخ علي حاتم، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سأتلو على مسامعكم إن شاء الله توصيات المؤتمر السلفي حول أحداث 21 من صفر سنة 32 و400 بعد الألف هجرية، الموافق 25 من يناير سنة 11 بعد 2000 ميلادية. أولا، التأكيد على هوية مصر الإسلامية كدولة إسلامية مرجعية التشريع فيها إلى الشريعة الإسلامية، وكل ما يخالفها يعد باطلا، وهذه مسألة تحتمها عقيدة الأمة وعقدها الاجتماعي، فضلا عن دستورها وتاريخها عبر 15 قرنا. ولن تسمح الأمة لبعض المتسلقين على أكتاف الجماهير بل دمائهم أن يزايدوا عليها، ولن يسمح بها الشعب ولا الجيش ولا الأزهر ولا الجماعات والاتجاهات الإسلامية جميعها. وهذا في الحقيقة هو الضمان الحقيقي لحماية غير المسلمين واستمرار السلام والتسامح في المجتمع. ثانيا، المطالبة بتفعيل المادة 2 من الدستور ومراجعة كافة التشريعات المخالفة للشريعة وصياغتها من جديد بصورة توافق الشريعة، فإن الأمة لم تختر هذه المادة لتبقى حبيسة الأوراق لمدة أكثر من 30 سنة، وهذا من شأنه أن يزيل التناقض الواقع في التشريعات والقوانين، كما يرفع الإثم عن أجهزة الدولة المختلفة في مخالفة شرع الله والحكم بغير ما أنزل الله، وهو أعظم سبب لحصول النقم والبلاء بالأمة. ثالثا، إلغاء قانون الطوارئ ومنع الاستبداد والقمع والتعذيب والسجن والاعتقال دون محاكمة. رابعا، ضرورة إصلاح المؤسسة الأمنية، فهو السبيل الوحيد لإعادة الثقة فيها عند الأمة، وأول الخطوات التخلص من العناصر الفاسدة التي يثبت تورطها في الاعتداء على حرمات الناس وحقهم في احترام آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، وإعادة بناء هيكلها من جديد، وتدريب العناصر الحالية من خلال دورات تأهيلية في حسن معاملة الجماهير. خامسا، الإلغاء الفوري لسيطرة أفراد الحزب الوطني على المؤسسة الإعلامية التي ما زالت تسير على النمط القديم حتى بعد أن صارت عديمة المصداقية، واستبدال شخصيات مقبولة محترمة من الجماهير بها تحاول إعادة الثقة في المؤسسة الإعلامية، بدلا من ترك الناس فريسة للإعلام المغرض الموجه من الخارج أو بأموال بعض رجال الأعمال. سادسا، الإفراج الفوري عن كل من سجن أو اعتقل بغير حق، وتعويض المتضررين من الظلم الذي وقع عليهم. سابعا، دعوة جموع المصريين للتكافل وتفقد المحتاجين من الطبقة الكادحة التي تئن تحت وطأة التدهور الاقتصادي وتعطل سوق عملها الذي تكتسب به قوتها يوما بيوم
وهو ما قد يؤدي إلى تعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى أعظم الأخطار. ثامنا، نناشد المراكز البحثية النزيهة عمل دراسة عاجلة لإطلاق حملة لجمع توقيعات مليونية للتأكيد على عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور والمطالبة بتفعيلها، ليعلم الجميع حقيقة موازين القوى المؤثرة في الشارع المصري. تاسعا، دعوة الجميع حكاما ومحكومين إلى التوبة الجماعية الصادقة لله تعالى وامتثال قوله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والتضرع إليه لكشف الغمة والبلاء عن بلدنا الحبيب. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. حفظ الله مصر وأهلها آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
إخواننا الكرام، كانت هذه هي توصيات ذلك المؤتمر، ونرجو من الإخوة أن يتابعونا على موقعي صوت السلف وأنا السلفي، فستجدون إن شاء الله مشاركات صوتية وكتابية لعدد من الرموز السلفية من مختلف محافظات مصر، يضمون فيها أصواتهم إلى أصوات إخوانهم في الأسكندرية. في الختام، نشكر شيوخنا الأجلاء، ونسأل الله أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتهم، ونشكر لكم جميعا حضوركم وحسن إنصاتكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم إلى الانصراف بطريقة سريعة ومنظمة يراعى فيها حرمة الطريق ومصالح المسلمين، ولا يشوش عليهم في سكون ليلهم. هذا خلق ينبغي أن يظهر من المسلمين، لا سيما الملتزمين بدين الله تبارك وتعالى. في هذه المناسبة أجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بموقع صوت السلف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.